أصلي وأسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى جانب هذه الأحكام التي كنا قد عرضنا إليها في المرات السابقة عن أحكام هذه العبادة التي نحن بصدد استكمالها ألا وهي صوم رمضان. وتكلمنا عن جانب من هذه الأحكام التي ينبغي للمسلم أن يهتم بها، ولابد أيضا من استدعاء هذه الأحكام قبل قدوم هذه العبادة عليها. وآخر ما تكلمنا عنه تكلمنا عن مسألة السواك الرأس واليابس بالنسبة للصائم، وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. قال لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، فبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أطلق ذلك الكلام أنه لا فرق بين السواك للصائم والسواك لغير الصائم، لا فرق بين استعمال السواك للصائم وغير الصائم. وكما قال وبين صلى الله عليه وسلم أن ذلك السواك نقوم باستعماله عند كل وضوء، سواء كان من يستعمل ذلك السواك قائما أو كان مفطرا، سواء كان في صلاة الظهر أو العصر أو غير ذلك من الصلاة. وقد بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن السواك مطهرة للفم ومرضاة للضرر، مطهرة للفم ومرضاة للرب. وقلنا أن السواك بيستعمل لا فرق بين قبل الزواج وبعد الزواج. قلنا بعض العلماء قال أن السواك لا يستعمل، يكره استعمال السواك بعد الزواج. قالوا على أساس أن بداية الرائحة خلوب فم الصائم بيبدأ في الظهور، قلنا بعد الزواج، قلنا على أساس أنها الخيرة بتتصاعد من المعدة، الخيرة بتتصاعد من المعدة. فعلى ذلك قالوا يعني مظل خروج هذه الرائحة بيكون بعد الزواج، فكره بعض العلماء للصائم أن يستعمل ذلك السواك حتى لا يزيل هذه الرائحة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لخلوب فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. يتكلم بعد ذلك أيضا المصنف، قلنا هذا الكلام من خلال ما سطر الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الصوم. قال أيضا الإمام البخاري رحمه الله فيما ترجم له أيضا تحت باب الصوم، قال باب إذا جامع في رمضان، باب إذا جامع في رمضان. قال يذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قال من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضيه صيام الدهر وإن صام. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض قال لم يقضيه صيام الدهر وإن صام. وبه قال ابن مسعود وقال سعيد بن مسير والشعبي ابن جبير وابراهيم وقتادة حماد يقضي يوما مكانه. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه اخترى. قال ما لك؟ قال أفطرت أهلي في رمضان. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتب يدعى العرب، قال أين المخترق؟ قال أنا. قال تصدق به، قال تصدق بهذا. فيذكر هنا أن الإنسان لو أفطر يوما عمدا من غير عذر ولا مرض، من غير طبعا أن يكون له عذر من الأعذار المعتبرة شرعا، قلنا حال المرض حال الطبر، يبقى هذه أعذار اعتبرها لنا ربنا سبحانه وتعالى ورخص فيها لإصال الفطر إن كان على طبر أو كان مريضا. فلذلك قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض. قلنا أفطر ذلك اليوم عمدا، قلنا سواء بطعام سواء بشراب سواء بجماع سواء انتقي عمدا، فهذا قد أفطر يوما من رمضان على سبيل العمد، ليس عنده عذر وليس عنده مرض. قال لم يقضي قيام الدهر وإن صام. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم حرمة أساسا، حرمة فعل هذه الأفعال في نهار رمضان. نعم، الإنسان لو كان عنده عذر من أعذار كمرض أو صبر يبقى رخص له الشارع في الفطر في رمضان، ولكن عند ذلك لا يتم انتهاك حرمة هذا اليوم. يعني الإنسان لو أفطر من غير عذر فقد انتهك حرمة هذا اليوم. وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم مبينا حرمة ذلك اليوم، قلنا هذا الإنسان لا يكفيه صوم الظهر
لو صام بدلا عن ذلك اليوم، لا يكفي صيام الظهر بدلا عن ذلك اليوم الذي افطره عمدا من رمضان، قال لم يقضي صيام الظهر وان صام، عشان نعلم ايضا احترام ايام رمضان، وان من افطر بغير عذر فعند ذلك قد احترم هذا الشهر وقلنا انتهت حرمه هذا اليوم. كذلك ايضا بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم حكم ذلك المجامع في رمضان، ان وقع على اهلي في نهار رمضان فاصاب من اهلي، فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان من جامع في رمضان فقد انتهك حرم ذلك اليوم، فقضى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء والكفاره، قضى عليه بالقضاء والكفاره، يصوم يوما مكان هذا اليوم، وكذلك ايضا ثبتت عليه الكفاره، وهذه الكفاره ايضا بتاتي بهذا التركيب الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فان جامع الرجل او وقع لامراته في نهار رمضان يبقى على ذلك نقول وجب عليه ان يقضي ذلك اليوم، مكان يوما مكان ذلك اليوم. الامر الثاني ان هو بالاضافه الى ذلك عليه كفاره. هذه الكفاره تتمثل في ذلك التركيب المعتبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعتق رقبه، ان لم يجد يصوم شهرين متتابعين، ان لم يجد يطعم 60 مسكينا. يبقى هذه قلنا هذه مشابهه تماما لكفاره الظهار، هذه مشابهه تماما لكفاره الظهار. وعلى الاقل بكفاره الظهار ان اعتق الرقبه يكون من قبل ان يتمسك، ان صام شهرين متتابعين يكون من قبل ان يتمسك. لكن بالنسبه للكفاره لمن جامع وقع على امراته في نهار رمضان من غير عذر، على ذلك نقول وجب عليه قضاء يوما مكان ذلك اليوم بالاضافه الى الكفاره. عتق رقبه ان لم يجد يبقى على ذلك يصوم شهرين متتابعين. ان لم يستطع يطعم 60 مسكينا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الكفاره ايضا ترد بذلك التركيب، هذه الكفاره بترد بهذا التركيب الذي اعتبره لنا النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ايضا نتكلم عن مساله اخرى وهي مساله الحجامه والقيء للطائف. ترى مساله الحجامه هل يجوز والانسان في يوم صومه ولا لا يجوز؟ قال باب الحجامه والقيء للطائف، قال وقال لي يحيى بن صالح حدثنا معاويه بن سلام قال حدثنا يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان سمع ابا هريره رضي الله عنه قال اذا قال فلا يكثر انما يخرج ولا يولد، ويذكر عن ابي هريره انه يكثر، قال والاول اصح، وقال ابن عباس وعكرمه الصوم مما دخل وليس مما خرج. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحتجم وهو قائم، ثم ترك الاحتجام حال الصيام، فكان يحتجم بالليل، واحتجم ابو موسى ليلا، ويذكر عن سعد وزيد بن ارقم ومسلمه انهم احتجموا صياما، وقال بكير عن ام علقمه كنا نحتجم عند عائشه فلا تنى او فلا ننهى. قال يروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعا قال افطر الحاجم والمحجوب، وقال ابن عيان حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا يونس عن الحسن مثله. قيل له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، ثم قال الله اعلم. ثم ذكر روايه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم محرم واحتجم وهو صائم. ثم روايه اخرى ايضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. ثم ذكر روايه عن ثابت البناني رحمه الله قال ان انس بن مالك رضي الله عنه قال كنتم تكرهون، لما سال انس بن مالك وقال كنتم تكرهون الحجامه للصائم؟ قال لا الا من اجل الضعف. وزاد شباله قال حدثنا شعبه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيتكلم على مساله الحجامه والقيء ايضا للصائم. طبعا لا شك كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان من ذرعه القيء، من ذرعه القيء قال فلا شيء عليه فليتم الصوم، ومن قال عمدا قال ايه فليقضي ذلك اليوم. يبقى لو تقيا الانسان عمدا يبقى ده فطر عن عمد، وجب عليه القضاء، وجب عليه القضاء. اما من ذرعه القيء ان غلبت عليه نفسه كده فتقيا، يبقى على ذلك لا شيء عليه، لا حرج على ذلك رجل وعليه ان يتم ذلك الصوم، الا ان تقيا عمدا تعمد هذا الخير كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة أيضا على مسألة الحجامة، الحجامة أو كما نقول يعني مسألة مشابهة لذلك، مسألة التبرع بالدماء. يا ترى هل يجوز أن أقول أن أتبرع بالدماء؟ طبعا كما بين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، قال أفطر الحاجم والمحجوم. وذكر الإمام البخاري رحمه الله جملة من هذه الروايات المعلقة عن الصحابة رضي الله عنهم والحكم في ذلك. قال في عن عمر بن الحكم بن ثوبان أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال إذا قال فلا يفطر، من قال فلا يفطر، الكلام ده لو لم يتعمد الخير، لو لم يتعمد الخير، لكن أدخل هذا الأسبوع إلى فيه ثم التقى، يبقى في الحالة دي نقول قال عمدا، يبقى هذا أفضل. قلنا لو من قال عمدا في نهار رمضان وجب عليه الإمساك باقي اليوم ووجب عليه أيضا القضاء. ليس معنى أن الإنسان لو انتهت حرمة الصوم بفعل عن عمد من غير عذر ولا مرض، يبقى مش معنى كده أنه حيرقص هذا الإنسان في الفطر، لا، هو ما زال على الحرمة. وبالتالي من انتهت حرمة الشهر بفطر من غير عذر ولا مرض بأي نوع بقى، سواء بطعام أو بشراب أو بقيء أو غير ذلك، وجب عليه إمساك داخل اليوم، داخل اليوم، وكذلك وجب عليه القضاء بعد ذلك. قال أن أبا هريرة رضي الله عنه قال إذا قال فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولد. قال لأن القيء ده خارج، الفطر هنا يبقى عن الشيء الذي دخل إلى جوف الإنسان، ففرق بين الخارج وفرق بين الداخل، يعني فرق بين الخارج فرق بين الداخل. يبقى لذلك نقول إنما يخرج ولا يولد. قال الكلام دوت هو مش شيء حيقره إلى فيه. طبعا هنا أساسا يبقى الإمساك عن المقترات، قلنا يبقى لا يدخل إلى جوف هذا الإنسان شيء سواء كان مطعوما أو غير مطعوم. قلنا الإنسان كده أتى بغلطة ثم قام وابتلع تلك الغلطة، يبقى في الحالة دي نقول أفطر، لأن الفطر مما دخل، الفطر مما دخل. يقول والله طب إنسان تقيد، يبقى ليس الفطر مما يعني يخرج من إنسان، ليس الفطر مما يخرج، إلا طبعا إن تقيا على سبيل العمد، لن تقيا عن سبيل العمد. لكن نقول يبقى الإنسان لو أدخل شيء إلى جوفه يبقى هذا هو الفطر. قلنا في الصوم ممنوع إدخال شيء إلى الجوف من أي هذه المنافذ المعتادة، سواء من الفم أو كان من الأنف. قال ويفطر على جوريه أنه يفطر، الكلام ده قلنا لو قال متعمدا. قال وقال ابن عباس وعكرمة الصوم مما دخل وليس مما خرج، يبقى الصوم مما دخل، يبقى أنت تصوم عن المفطرات، يبقى لا يدخل إلى جوفك شيء من طعام أو شراب حتى لو كان يعني أشياء غير مطعومة كما بينا. فعلى ذلك الصوم مما دخل ليس مما خرج، يبقى لو خرج من طعام شيء يبقى هذا لا حرج على ذلك الإنسان. قلنا إلا إن دخل غبار الطريق لداخل فم الإنسان دون قصد منه، دخل غبار الدقيق إلى في ذلك الإنسان دون قصد منه، وأن تصرفت قطرة من الماء عند الوضوء عند المضمضة والاستنشاق تصرفت إلى جوفه فدخلت، يبقى دون تعمد من هذا الإنسان يبقى شيء على ذلك الإنسان، رفع نواة الخطأ والنسيان وما تسرع عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحتجم وهو طائر ثم خرج، فكان يحتجم بالليل واحتجم مثليا، وادعى عن سعد وزيد بن ارقم مثلما احتجموا صياما. وقال بكيع بن معقمه كنا نحتجم عند عائشه فلا تنهى، فالاستنهان عن ذلك الامر. وطبعا هنا معلوم ان الصحابه لا يسكتون على منكر، الصحابه رضي الله عنهم عدول لا يسكتون على منكر. فذكر هنا الامام البخاري رحمه الله كلام ابن عمر رضي الله عنهما او فعل ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يحتجم وصائم ثم ترك الاحتجام في الصوم، وكان يحتجم بالليل، وده فعل ايضا موسى الاشعري رضي الله عنه كان يحتجم بالليل. وذكر عن سعد وزيد بن ارقم مسلمه انهم احتجموا صياما، يبقى معنى كده ان الحجامه غير ايضا قضية على الصوم، غير يعني منتهكة لحرم ذلك اليوم أو حرم ذلك الصوم، يبقى إن الصوم ما زال قائما، الصوم لم ينتقل ذلك الصوم عن طريق الحجامة بناء على ما ذكر الإمام البخاري رحمه الله من فعل الصحابة رضي الله عنهم. قال إلا عن حسن عن غير واحد مرفوعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم، قلنا ده كلام صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجب والمحجوب، يقول علماء ان هذه الروايه لها قصه، ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على حاجب وعلى محجوم، على محجوم يقوم بالحجامه لذلك، او على حاجب وعلى محجوم يبقى يقوم ذلك الحاجب بفعل الحجامه له، فقال كان يغتال، كان يغتال، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم افطر الحاجب والمحجوم، قلنا على اساس انهم صاموا عن الطعام المباح والشراب المباح وعن هذه الامور المباحه، وافطر على الغيبه، افطر على الغيبه. طبعا هنا كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى، وكان ذلك في تاويل لقول الله سبحانه وتعالى: ولا يحسب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. يبقى هذا هي الغيبه عباره عن وكانه طعم من لحم اخيه، فلذلك قال افطر الحجم المحدود. قالوا كانت هذه بمناسبه هذه الروايه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على الحجم المحدود وهما يغتالا، فقال افطر الحجم المحدود. قالوا فكان التوجيه ان النبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليهما مساله الغيبه، يبقى صام عن المباحات وافطر على المحرمات، فكان ده نوع من انواع ما يوجه به جانب العلماء هذه الروايه. لكن ذكر ايضا ان قال عن الحسن قيل له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، يبقى ده كلام صريح عن النبي قال افطر الحاجب والمحجوب. لكن ذكر بعد ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم محرم واحتجم وهو قائم. الثالث ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، لكن لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو فاضل، يعني قالوا الروايات لم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجم وهو فاضل، لكن احتجم وهو محرم، احتجم وهو محرم. وقال ايضا ثابت البناني رحمه الله يسال انس بن مالك: اكنتم تكرهون الحجامه للطين؟ قال لا، الا من اجل الضعف. قال من اجل الضعف، قلنا لما الدماء دي تخرج الانسان بيشعر بنوع من انواع لابد من التعويض، لابد من التعويض، قلنا على اساس نوع من انواع الضعف بيمتاز ذلك الانسان، يبقى في نوع من انواع الضعف بيمتاز هذا الانسان، فلذلك قال يعني كنا نخشى لا الا من اجل الضعف. وبالتالي قال العلماء ان هو من الممكن لو احتاج الانسان في حال الصوم او تبرع الانسان بالدم حال الصوم يصاب بالضعف، فقد يلجئ ذلك الى الفطر، يلجئ ذلك الى الفطر، وان نوع من انواع عدم الاتزان هيصاب الانسان بيحتاج الى سوائل معوضه، سوائل معوضه، فعلى ذلك يبقى هنا بياتي بفعله. يبقى كره العلماء مساله الحجامه في الصوم، وكره العلماء مساله التبرع بالدماء حال الصوم، قلنا من اجل الضعف، قلنا مخافه ان هو يلجئ الانسان الى الفطر، قلنا على اساس ما يحتاج الى سوائل معوضه لما خرج منه من هذه الدماء، لكن غير طبعا التحليل، او انسان هنا بيعمل تحليل محتاج تحليل دم، تحليل سكر او تحليل غير ذلك، قلنا ده كم ضئيل من الدماء بتؤخذ من هذا الانسان غير التبرع بالدم، نقول نصف لتر كده هيتبرع بيه ذلك الانسان، قلنا ممكن يحدث نوع من انواع الخلل فيرجعوا الى ذلك، لذلك كل العلماء ان لم نقل يعني هنا يعني هذا ممنوع، نقول ان هو يعني اقل ما فيها يكره الحجامه في الصوم، ويكره ايضا التبرع بالدم في الصوم، قلنا ليس من اجل كراهه الفعل بحد ذاتها قد تفضي الى فطره الانسان، ولذلك يبقى الانسان ان احتاج الى ذلك يبقى يفعل ذلك ليلا، يفعل ذلك الامر ليلا كما كانت تفعل الصحابه رضي الله عنهم. لكن هنا جانب العلماء يعني غالب العلماء يقولون ان هي الحجامه غير مفترضه، وهناك ايضا جانب اخر يقولون يعني ان اصح الاقوال ان الحجامه افضل حجم محجوب يكون على ظاهره، وايضا على ذلك يقاس عليه التبرع بالدم. قلنا فرق ما بين التبرع بالدم وتحليل الدم، تحليل الدم ما فيهوش حرج. يبقى نقول والله ده كم كده يعني بضع سنتيمترات هيتاخد من الانسان عشان يبقى 2 سم 5 سم، دي كلام بسيط يعني ده كميه بسيطه غير التبرع بالدم، ممكن يحدث نوع من انواع الخلل عند ذلك الانسان فيحتاج الى هذه السوائل المعوضه، وبالتالي قد يلجئ هذا الانسان الى الفطر. يبقى دي فيها كراهه، وقلنا سدا للذريعه، حتى قلنا نقول سدا للذريعه ويعتد ايضا لباب اختلاف العلماء في ذلك، يبقى على ذلك نقول من اراد ان يتبرع يتبرع علينا، من اراد يحتجم يحتجم لينا، خروجا من ذلك الخلاف بين العلماء. هيتكلم بعد ذلك ايضا عن مساله اخرى وهي باب الصوم في السفر والافطار. معلوم ان الله تعالى رخص لنا الفطر في الصوم، الفطر في رمضان، الفطر للسفر، رحمتنا ربنا سبحانه وتعالى الفطر دي السفر في حال رمضان. لكن يا ترى في الحالة دي من الممكن الإنسان يصوم حتى لو كان في السفر؟ فذكر الإمام البخاري رحمه باب الصوم في السفر والإفطار. قال في رواية عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال رجل انزل، قال انزل فجد حنين، قال رسول الله الشمس، قال انزل فجد حنين، قال رسول الله الشمس، قال انزل فجد حنين، فنزل فجد حلاه فشرب، ثم رمى بيده هنا، ثم قال إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. قال في رواية عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو السلمي قال رسول الله إني أطرد الصوم، إني أطرد الصوم، فعلى ذلك رخص له النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. كما تقول عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو السلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصوم بالصبر وكان كثير الصيام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. يبقى كأن الأمر إيه؟ اختيار للإنسان، هذا فيه اختيار الإنسان، يبقى فيه رخصة في الفطر في السفر. ليه رخصة؟ قلنا حتى لو لم يشعر الإنسان بتعب، يا ترى الفطر في السفر يبقى لابد إن أنا أشعر بتعب في السفر حتى آخذ بتلك الرخصة؟ لا، هذه رخصة ابتداء، رخصة إن الإنسان كده يقوى على الصوم في السفر، ولكن قال هنفطر اخذ بتلك الرخصه، انما حرم ابتداء، ان هي رخصه ربنا سبحانه وتعالى رخص للمسافر، وقلنا المساله لم تقيد هذا المسافر ان كان يشعر بالتعب والمشقه ام لا، يبقى هي مجرد السفر فقط، هذه الرخصه بتاتي بمجرد السفر. قلنا حتى لو كان يسافر سفرا مريحا، البعض كده يظن يقول لا والله ده سفر مريح، يسافر الآن مثلا في فترة وجيزة وقلنا في تفييق، فلا يشعر بنوع من أنواع التعب نهائيا، وكأن هذا السفر يبقى لا يعني لا يرخص للصائم في للمسافر أن يفطر إلا إن كان يشعر بالمشاق. نقول لا، الشارع علق الرخصة بالنسبة للسفر، قلنا بغض النظر عن الوسيلة وبغض النظر عن المشقة أو الراحة، مجرد أنه مسافر قلنا يقوى على الصوم ولكنه أفطر ابتداء، هل يحسن؟ لا يحسن، قلنا أنه قد أخذ بتلك الرخصة، لكن نقول هو ترك الأفضل بالنسبة إيه؟ لهذا الإنسان كان يقوى على الصوم، فيبقى هي رخصة مع بقاء الحكم الأصلي، مع بقاء الحكم الأصلي، يبقى ربنا سبحانه وتعالى رخص لك الفطر في السفر مع بقاء الحكم الأصلي أنك أنت جاز أن تصوم في السفر. فلذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال يا رسول الله اني اطرد الصوم، كان بيصوم كثيرا جدا، فقال اصوم في الصغر وكان كثير الصيام، قال ان شئت فصوم ان شئت فافطر، يبقى ليك رخصه كده، ليك رخصه، والله حبيت تصوم صوم، حبيت والله تفطر فلك ذلك الرخصه. وطبعا هنا دون ان يلام هذا الانسان، دون انسان قوي يقوى على، يبقى لو خرج كده انسان مع مجموعه في سفر وقلنا كان السفر مريح وقلنا فرض واحد فقط افطر وكان يقوى هو اقوى القوم على القوم، فعلى ذلك يا ترى يعاتب او يلام؟ لا يعاتب ولا يلام، لانه قد اخذ بهذه الرخصه، فله ذلك الحق فلا يعاتب ولا يلام. وكان الصحابه رضي الله عنهم يخرجون في السفر فمنهم المفطر ومنهم الصائم، فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، قلنا لانهم فقهاء عارفين الاحكام الفقهيه، فالصائم لا ينكر على المفطر والمفطر لا ينكر على الصائم، قال فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، قلنا ما حدش بينكر على الاخر، قلنا لان المساله واضحه تماما للصحابه، ولما يكون المساله واضحه يبقى ليس هناك مدعاه لمساله الانكار، يبقى لماذا تنكر عليه الفطر؟ الم يكن ربنا سبحانه وتعالى اعطاه تلك الرخصه؟ قال ولكنه يقوى على ايه؟ على الصوم والفطر، ولكنه يسافر في وسيله مواصلات مريحه جدا، نقول كل ده اساسا الشارع لم يعلق الفطر في السفر على امثله هذه الامور، مفيش قيود اساسا، فلماذا نضع هذه القيود؟ يبقى ليس لك الحق ان تضع قيود، بل على ذلك جاز للمسافر ان يفطر ابتداء، قلنا حتى لو لم يكن ايه؟ يعني له حاجه الى ذلك الامر، لكن نقول الله الافضل ان هو طالما يقوى على الصوم يصوم. يبقى نقول الافضل، لكن ليس معنى ذلك هو ابطال هذا الحكم. فهذا حمزه بن عمرو الاسلمي رضي الله عنه قال رسول الله اني اطرد الصوم، إذا كان يقوم بطرد الصوم في الصبر قلنا بيصوم كثيرا جدا، فقال أصوم في الصبر، قال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر، يبقى صوم في الصبر أو الإفطار. نقول الأمر ده أنت مخير بين الأمرين، بس بشرط ألا يشعر الإنسان بالتأكيد لو أفطر حال الصبر. يبقى نقول لك لا، طب أنا هنشعر كده إن أنا هنأثم لو أنا أفطرت حال الصبر، نقول لك لا، وجب في تلك الحالة أن يأتي بالرخصه. قلنا لأن ده هيبقى فيها مدخل للشيطان، بالنسبة لذلك الإنسان قد يقوم بإبطال بعض الأحكام، يبقى يقول أشعر بالإثم إن أفطرت بذلك، إذا نقول لا هذه رخصة، كيف تشعر بذلك؟ فأوجب العلماء على من قال مثل هذه المقولة واعتقد ذلك الأمر، أوجب عليه العلماء أن يفطر في الصبر، حتى لو لم يكن له حول، حتى لو لم يكن له حاجة، نعم، لأنه هو في طريقه إلى إلغاء حكم الأحكام، إلغاء حكم الأحكام. يبقى لو الإنسان كده شعر بالحرج ان هو لو افطر في الصبر، يبقى عند ذلك نقول وجب عليك ان تفطر في الصبر، تاخذ بتلك الرخصه، وده لان هو كاد ان يسقط الرخصه، كاد ان يسقط هذه الرخصه، وبالتالي نقول يعني الانسان لا يشعر بنوع من انواع الحرج لو اتى بتلك الرخصه، ولا ينكر على هذا الانسان. ثم ذكر ايضا باب اخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه وارتد الحرج، قال ليس من البر الصوم في السفر. وان في بعض الاحيان بتاتي روايات قلنا لو لم يفهم الانسان الحدث الذي من اجله ذكرت هذه الروايه، قلنا من الممكن احنا نحمل الكلام على غير المراد. هذه الروايه يبقى كما بيذكر هنا وكما بلغ الامام البخاري رحمه الله، على قول النبي ده قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واستاذ الحرب، قال ليس من البر الصوم في السفر، يبقى هنا يعني ليس من الطاعه الصوم في السفر. ثم ذكر روايه عن جابر رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فراى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، قال مجموعه كده واحد غشي عليه وحطوا له كده من بلاطه وشدوا عليه شيء عشان يعني يبقى تحت ذلك الظل، فقال من هذا؟ سال النبي صلى الله عليه وسلم قال من هذا؟ فقال القائل قال ليس من البر الصوم في الصلاه، يبقى ليس من البر، هذا مش طاعه، يبقى مش طاعه كده الانسان يحمل نفسه مشقه، يبقى لما نيجي ناخد كده روايه بالظاهر ليس من البر الصوم في الصفر، يبقى معنى الكلام نقول ايه؟ يعني وجوبا كده الفطر في الصفر، ده ظاهر الكلام، لو لم نعلم الحدث والقصه، يبقى لماذا ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في الصفر؟ يبقى الكلام ده لو احنا اطلقناه وبدأنا ننزل الكلام ده على الصغر بصفة عامة، يبقى كأننا نقول وجوبا لابد للمسافر أن يفطر، يبقى ده معنى الكلام، لكن لما نرى الحادثة إيه السبب؟ إيه سبب هذا الكلام؟ أن ذلك الرجل كان صائما في السفر واشتد عليه الحر، وأن حتى غشي على ذلك الإنسان وظلل عليه القول، فعلى ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر، يبقى ده في مشقه شديده كاد ان يهلك، وعندك الرخصه كاد ان يهلك وعنده الرخصه. ده معلوم طبعا قصه عمرو بن العاص رضي الله عنه في غزوه ذات الثلاثه، لما عمرو بن العاص اجنب وكان الماء باردا، فعلى ذلك تيمم وكان هو قائد القوم امير القوم وصلى به بذلك التيمم، ولما ساله النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى قال ولا تقتلوا انفسكم. فقهاء الصحابه رضي الله عنهم نقول والله ده عنده الماء ازاي يتيمم، لكن يتعذر عن استعمال الماء، كاد ان يهلك لو استعمل ذلك الماء لشده البروده، فعلى ذلك ماذا فعل؟ تيمم مع وجود الماء. قلنا على الرغم الايه صريحه تماما فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، يبقى ازاي يكون التيمم عند عدم الماء؟ لكن ايضا قالوا وعند تعطل استعمال الماء، يبقى وجود الماء لكن يتعذر استعمال، قلنا انسان مصاب بمرض جلدي مثلا او عنده حروق لا يقوى على استعمال الماء، ولو استعمل الماء لهلك، يا ترى نفتيله في الحاله دي انت لا تستعمل الا لكن واجد الماء، نقول يهلك ذلك الانسان، يهلك الانسان. فعلى ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان هذا حاله فليس من البر، ليس من الطاعه انك انت والله تجلب هذه المشقه على نفسك حتى كاد ان يهلك، وعنده مخرج، وعندنا مخرج اساسا كاد ان يهلك وعنده ذلك المخرج، يبقى ليس من البر الصوم بالصبر، يبقى هذا الكلام وهذه المقوله قالها النبي صلى الله عليه وسلم في شان ذلك الرجل الذي ترك الرخصه وكاد ان يهلك، كاد ان يهلك. يبقى احنا لو اخذنا قلنا الكلام على الظاهر فقط كده لوقع الانسان في الحرج، وبالتالي دايما كده يبقى لما بنيجي نعرض سبب هذه المقوله او سبب نزول الايه يبقى بيستدل الانسان كيف يكون التصديق. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الاسلام سنه حسنه فلو اقدر ارضي من عمل بها الى يوم القيامه. من سن في الاسلام، قلنا البعض ياخذ كلمه الظاهر من سن في الاسلام سنه حسنه، يسن سنه حسنه معناها ايه؟ يبقى معناها كانه هو يفهم الكلام ان هو يعني اخترع طاعه من الطاعات، اخترع طاعه دي طاعه، يبقى اخترع طاعه من الطاعات، اخترع صلاه من الصلوات. يبقى قال من سن في الاسلام سنه حسنه فلو اقدر ارضي من عمل بها الى يوم القيامه. يقول لك لا، ده مش هو ده المقصود. انت لو الكلام ده من الذي قال؟ النبي صلى الله عليه وسلم. اتعلم ما هو السبب؟ ايه السبب اللي قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده لما قدم اهل الصفه وكانوا فقراء، فالنبي صلى الله عليه وسلم حث القوم على ان يتصدق لاخوانهم، فعلى ذلك القوم لم يتصدق حتى رؤي ذلك الغضب على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقام رجل الى صورته قلنا كاد الا يقع على حمية، فاتى بها وضعها امام النبي صلى الله عليه وسلم، فتتابع الناس، فعلى ذلك رؤيت هذه الاثري على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من سن في الاسلام سنه حسنه، ابتدا فعل طاعه، وطاعه قلنا مشروعه، وتابعوا الناس على ذلك، يبقى تابعوا الناس على هذا الامر، يبقى زي ما نيجي نقول والله العقيقه العهد القريب ما كانتش موجوده، كان دايما حاجه اسمها السبوع، يجيبوا الحمص والسمع والامور دهية، فجاء انسان احيا هذه السنه، اظهر لنا هذه السنه. فتتابع الناس بعد إظهار هذا سن سنة حسنة. سنة حسنة جاءت اختراع جديد في الدين؟ لا، ولكن سنة كادت أن تنحى تماما من حياة الناس، فأتى وأظهر هذه السنة للناس، فالناس يعني كانت متتابعة لذلك الرجل، تابع ذلك الرجل على إحياء تلك السنة، يبقى هو سن سنة حسنة، يبقى أظهر لنا طاعة من الطاعة، طاعة، يبقى لما نيجي كده سنة من السنة التي كادت أن تتلاشى في حياة الناس، لما نذكر بها الناس ونبدا العمل بها فيتابع الناس هذا العمل، يبقى ده سنه في الاسلام سنه حسنه كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. لو احنا سيبنا الكلام كده يبقى نظن الانسان لو الحق ان هو يخترع عباده من عباده، نقول لك لا، انت لم تفهم الروايه. وعلى ذلك احنا لما بنيجي نعرف السبب، سبب الكلام ده هو، يبقى عند ذلك بنعلم المدلول والمفهوم. ده مش مفهوم مطلق كده، لكن ده المفهوم قلنا على حسب الواقعة التي وردت، على حسب سبب هذه المقولة أو سبب نزول تلك الآيات. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم من صفة الصبر. يبقى قلنا يعني بيسافر أهو، وقلنا هو عنده ضعف معين، ولو صام قلنا حيعلك ذلك. قال: أصوم. نقول يعني ليس من البر الصوم من صفة الصبر، تهلكش نفسك أبدا، عندنا رخصة والأمر ميسر، الدين يسر، الدين يسر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلترفق بنفسك، ارفق بنفسك كده. يعني ساعات الانسان كده يحاول يعني كانه بياخد نفسه بالعزيمه، لكن نقول مقابل ذلك ذلك هيحدث نوع من انواع الهلكه، فلا بد من رفق الانسان بنفسه. قال ايضا في ذلك الباء: لم يعد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضا في الصوم والافطار. فقال انس بن مالك رضي الله عنه: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، محدش اساسا ينكر على الاخر، لك ذلك الامر ولك ذلك الامر، ان صمت قال ان شئت فصم وان شئت افطرت، يبقى انت مخير بين الامرين، يبقى جعل لك اختياره، يبقى ان شاء الانسان صام في الصلاه صام، ان شاء افطر في الصلاه يعني افطر، قلنا لا حرج، فبالتالي كان الصحابه رضي الله عنهم منهم من يفطر في الصبر ومنهم من يصوم في الصبر. قال: فلا يعني يلوم المفطر الصائم ولا يلوم الصائم المفطر. ده اخذ بحكم وده اخذ بحكم، والامر فيه سعه. لما الانسان بيبقى عارف كده ان الحكم دي والله فيها قولين والامر يسع، يبقى ده خلاف مثلا سائر معتبر. يبقى الحاجه الامر يسع، هذا امر يسع، لكن نقول قله فقه الانسان وقله معرفه الانسان بالاحكام بنجد الانسان يتشدد يعني في الموقف الذي فيه سعة، موقف فيه سعة، فخلاص قلنا والله انا اقوى على الصوم، لا تلوم من لم يقوى على الصوم، لا تلوم من اخذ بالرخصة، فربنا سبحانه وتعالى يعني قدر لذلك الانسان ان يكون على عزيمة فلا تنكر على من اخذ بالرخصة، لانها رخصة رخصها لنا ربنا سبحانه وتعالى. ثم بيذكر ايضا باب اخر وباب الحائض بتترك الصوم والصلاة. قال باب الحائض بتترك الصوم والصلاة. قال أبو الزناد إن السنن موضوع الحق لا تأتي كثيرا على خلاف الرأي، فما يجد المسلمون بدا من اتباعها، من ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. ثم ذكر رواية عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم فذلك مختار دينها. لما كان يكلم النبي صلى الله عليه وسلم على أن النساء اختصاص عقل ودين، النساء اختصاص عقل ودين، قلنا هذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم لكي نتعلم ما الأمر الذي خلقت عليه المرأة، أن هذا ليس من باب المسبة ولا تعليل المرأة، مش نقول والله للمرأة كده إن فعلت فعلة أنتن ناقصات عقل ودين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما لهاش على سبيل السب ولا الشتم ولا التنقص من شأن النساء، ولكن ما قيلت إلا لبيان خلقة المرأة وأن المرأة مخلوقة هكذا ناقصة عقل ودين. ثم بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم فين نقصان عقل المرأة، يبقى قال أن شهادة المرأة على نصف شهادة الرجل، وفين نقصان دين المرأة، المرأة بتصاب بما كتب الله عز وجل على المرأة من الحيض فتمكث عن الصلاة وعن الصيام، فتمكث عن الصلاة وعن الصيام، فهذا هو نقصان دين المرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ليس إذا حاضر لم تصلي ولم تصوم قال فذلك نقصان دينها، فهي لا تعير على أمر جبلت عليه المرأة، المرأة هنا لا تعير على أمر جبلت عليه المرأة، ولكن ده هيبقى نوع من أنواع التعيب في الخلقة، ده نوع من أنواع تعيب الخلقة، كما تعير هذا القصير بحضره أو هذا الطويل بطوله أو هذا الأبيض مثلا بياضي، وهذا يبقى لما تعير إنسان بتعير خلقة هذا الإنسان، فتبارك الله أحسن الخالقين سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى تبارك الله أحسن الخالقين كما قال سبحانه وتعالى، فإياك وأيضا مثبت الآخرين لما جبل عليه من خلقة، فالمرأة مخلوقة على ذلك أو مجبورة على ذلك، عندها نقصان عقل ودين. قلنا لما الشارع أساسنا بيّن هذا المثال قلنا عشان نتعلم كيف نتعامل مع المرأة، كيف نتعامل مع المرأة، لما قال المرأة خلقت من ضلع أعوج وأنها استمتعت بها وبها عوج، قلنا المفروض أن أنا أحافظ على هذا العوج، لا يزداد لا يزداد، نقول أنا والله هقومه، ولا في الحالة دي تكسره تكسره طلقها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، استمتعت بها استمتعت بها وبها ذلك العوج، قلنا العوجات بتاعها ده يعني المطلوب ان انا احافظ عليه، قلنا زي طريق كده، هذا الطريق استقامة الطريق في عوجاته، لما نقول الطريق ده بيبقى فيه حراب بسيط كده، هو ده باعتبار بنعتبره طريق مستقيم، قلنا لا ده طريق مستقيم ان هو يبقى خط مستقيم كده، نقول لك والله انت هتخبط في الحائط لو دخلت كده، تخبط في الحائط لو مش هتسير مع الطريق تخبط في الحائط، فكذلك الامر يبقى ده العوجات، قلنا هذا عوجات ده خلقة طبيعية، قلنا عشان انا اتعامل بهذا الصورة المطلوب ان انا ما اخليش انحراف اكتر من كده، يبقى لنا يبقى انحراف اكتر من كده قلنا يبقى هنخرج عن الاعتدال، ولو قلنا يعني لو لا هنقيمه يبقى هنخرج عن الاعتدال، اعتداله هذه الصورة، فلذلك ايضا المرأة ناقصة عقل المدين، قلنا ليس من باب التعيير والمثبة ولكن من باب بيان يعني خلقة المرأة بالنسبة للرجل حتى يعني نتعامل معه كيف نتعامل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة حال الحائض حال الحيض تترك الصوم والصلاة، وذكر كده مقولة أبي زناد رحمه الله قال إن السنن وذو الحق لا تأتي كثيرا على خلاف الرأي، يبقى الدين بالرأي نقول لك لا، ده الدين بالشرع بيقدم المقدمة دي يقول إن السنن وذو الحق لا تأتي كثيرا على خلاف الرأي، قال فما يجب المسلمون بد من اتباعين اتبع ولا تتبع، قال من ذلك أن الحائض بتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، نقول هنا الحائض بتترك الصوم والصلاة ليه؟ عشان الحيض، طب لما بيرفع الحيضة نقول لا يقضي الصوم ما تقضيش الصلاة، طب هو ايه اللي قعد الأول عن الصوم والصلاة؟ الحيض، وبعد ما انتهى يبقى نقول ايه؟ يا إما نأمرها بالصلاة والصوم أو نحن لا نأمرها بالصلاة والصوم، لأن السبب واحد اللي جعل المرأة لا تصوم ولا تصلي اللي هو الحيض، لكن لما بيرتفع السبب الشارع فرق ما بين الأمرين، قال لها في الصوم تقضي الصوم اما في الصلاه فيفقد عنها الصلاه تماما، فنقول السبب اللي هو اقعد المراه عن الصوم والصلاه كان بسبب الحيض، ولكن نقول الشارع فرق، يبقى نقول طب يا ترى لماذا فرق الشارع؟ يبقى على ذلك لا يسال عما يفعل ويسالون، يبقى عشان نقول ان الدين ده مش بالراي، مش بالاغراض. يقول لك طب هات لي كده المناسبه بين امرين. نقول له ده هو مكث عن الصلاه والصوم بهذا السبب. لكن لما رفعت الحيضه تؤمر المراه بقضاء الصوم ولم تؤمر بقضاء الصلاه. يقول بقى عشان الصلاه دي متكرره هيبقى في مشقه. ما الذي قال ذلك الامر؟ يا ترى الشارع علم الحكم ما علمش الحكم. يبقى لما يجي يقول الله الصيام ده ما بيتكررش في الايه؟ يعني في السنه مره، فمش هيجد مشقه لما تقضي الصوم، لكن الصلاه تجد مشقه. ما الذي قال ذلك؟ مين اللي قال ان هو ده كان عله الحكم؟ مين اللي قال الكلام ده؟ يبقى الحكم هنا لم يعلم، يعني لم يعلم. لذلك كما قال ابو الزناد رحمه الله ان السنه وضوء الحق لا تاتي كثيرا على خلاف الراي. القياسات بتاعتنا قياسات فاسده مع وجود النصوص. ونقول والله المبرر كده، نقول لك مين اللي قال الكلام ده؟ يبقى العلماء ساعات يجيبوا يعني علل قلنا عشان تنفع في مساله القياسات. لكن يا ترى هو دي عله يعني ظاهره نطق بها الشارع؟ لا، ما لم ينطق بها الشارع. يبقى يا ترى ليه فرق ما بين الامرين في حال رفع الحيضه؟ نقول لا يسال عما يفعل ويسالون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى قضى بذلك. لذلك عائشه رضي الله عنها لما اتت الي معاذ وقالت لها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاه؟ قالت احروريه انت؟ قلنا الحروريه اللي هم الخوارج. الخوارج عندهم يامرون المراه بعد انقضاء الحيض بالصلاه والصوم. الخوارج يامر المراه كده بعد انقضاء الحيض، هي قعدت تعمل الصوم والصلاه، قالوا الحيض، قالوا يبقى لما انتفع الحيض تصوم الصلاه. يبقى تقدم عليها الصوم والصلاه. نقول ده مخالف لسنه النبي صلى الله عليه وسلم، كانهم بيقدموا الراي على السنه، قدموا الراي على السنه. يقول لك ما هو ده السبب واحد اللي عادها عن الصلاه والصوم، يبقى لما يرفع يبقى هنا برضك ايه؟ يبقى نؤمرها بقضاء الصوم وقضاء الصلاه. فلذلك معاذ دي لما قالت عائشه رضي الله عنها ما بال الحائض بتقضي الصوم ولا تقضي الصلاه؟ قال حريه انت؟ قالت لا ولكنها استكبرت. قالت كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نؤمر بقضاء الصوم ولم نؤمر بقضاء الصلاه. هذه المساله مساله بسيطه جدا. قال لنا اسلو دي واسلو دي. السبب واحد في الابتداء، ولكن يعني في نهايه المطاف لما ترفع الحيضه الشارع فرق ما بين امرين. فعلى ذلك يعني ما قول المسلم؟ سمعنا وطعنا. طب ليه فرق؟ يبقى احنا ما بنسالش على حكمه. كلها مبنيه على حكمه، كلها مبنيه على حكمه. سواء ظهرت الانسان ام لم تظهر، والانسان غير مكلف أن يبحث عن علة الحكم، غير مكلف أنت إن احنا نبحث عن الحكمة، ليه ربنا أمر كده؟ ليه ربنا فرق ما بين كده؟ أنت عبد لله، يعني عبد لله، سمعنا وأطعنا، قال لك ربنا سبحانه وتعالى افعل فعلنا، لا تفعل لا تفعل. يا ترى ليه فعلنا ده؟ وليه تركنا ده؟ يبقى لا يسأل عما يفعل ويسألون. وربنا سبحانه وتعالى لابد إن أنا على يقين وعقيدة جازمة أن أوامر الرب، نواهي الرب، أفعال الرب مبنية على حكمة، هو الحكيم سبحانه وتعالى. حكيم فيما شرع لنا، حكيم في اوامره، في نواهيه، في شرعه، في قضاء وقدره، حكيم سبحانه وتعالى. فليس هذا من امر العبث، ولا التفريقه دي كان من باب اللعب او اللهو او العبث. وربنا سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، لكن انا كعبد يبقى انا مطالب كده، استقبل الاوامر، انا اسلم، قال افعل فعل، اترك صلاه. نفعل كده نفعل. يفرق ما بين امرين يبقى فيها تفريق. نقول يعني هذا ولد غلام لم يطعم الطعام، ان بال ذلك الغلام كيف نطهر ذلك بصب الماء؟ يبقى هنا بنطش الماء على ذلك الموقف. طب لو بالت الجريح قال نقوم بغسله. ما قلنا جريح لم تطعم الطعام بعد، ما الذي فرق بين الجريح والصبي؟ الشارع قال افعل هنا كذا افعل هنا كذا. دي نجاسه مخففه ودي نجاسه مغلظه. دي تحتاج الى الغسل ودي تحتاج الى النظر. رغم ان دي نجاسه، لكن فرق الشارع دي نجاسه مخففه ودي نجاسه مغلظه. ودي نجاسة تطهر بهذه الكيفية، ودي نجاسة أيضا تطهر بكيفية غير الكيفية الأولى. يبقى أنا كعبد كده لا نسأل، استسلام، أنا منقاد، ومع يقين الجازم أن الله سبحانه وتعالى حكيم فيما أمر وفيما نهى وفيما شرع لنا سبحانه وتعالى وفي قضاء وقدر. فلا يسعى الإنسان إلا التسليم. لذلك كانت هذه المقولة من أبي الزناد رحمه الله من السنن وجوه الحق لا تأتي كثيرا على خلاف الرأي، فما يجب المسلمون بدا من اتباعها. من ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. ثم ذكر أيضا باب آخر وباب من مات وعليه صوم. لو مات إنسان وعليه صوم، يا ترى كيف نتصرف؟ قال الحسن إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز. ثم ذكر في رواية عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات عليه صيام صام عنه وليه. قال من مات عليه صيام صام عنه وليه. ثم ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعلي صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال نعم فدين الله أحق أن يقضى. وقال سليمان فقال الحكم وسلم ونحن جميعا جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث قال سمعنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس ويذكر عن ابي خالد قال حدثنا الاعمش عن الحكم ومسلم البطيخ قال وسلم بن فهيل عن سعيد بن جبير عطاء وجاد عن ابن عباس رضي الله عنهما قالت امراه للنبي صلى الله عليه وسلم ان اختي ماتت جاء رجل وقال ان امي ماتت علي صوم شهر افقضي عنها؟ قال نعم فدين الله يحق ان يقضى. وفي روايه قالت امراه للنبي صلى الله عليه وسلم ان اختي ماتت. يبقى ذا قلنا القصص متعدده والفتوى كما بينا النبي صلى الله عليه وسلم ان من مات وعليه صيام صام عنه وليه صام عنه وليه. لذلك قالت امراه للنبي صلى الله عليه وسلم ان امي ماتت عليها صوم نذر. فعلى ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام عليه من مات عليه صيام صام عنه وليه. وقال فدين الله احق ان يقضى. يبقى من مات عليه صوم. طبعا مقصود الصوم ده صوم ايه؟ واجب. الصوم الواجب. قلنا ككفاره كنذر كعليه صوم رمضان. قال صام عنه وليه. قال الحسن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز. يعني رجل كده افطر رمضان باكمله. افطر رمضان باكمله. وبعد ذلك مات هذا الرجل. مات هذا الرجل. فيبقى نقول والله اولياء هذا الرجل يصومون عنه يعني 30 يوما. يصوم عنه الايام دي. طب نقول مثلا هو عنده يعني 7 افراد 8 افراد يصوم عنه، ازاي يصوم عنه؟ هل يصوموا بالتتابع ولا ممكن يصوموا كلهم دفعه واحده كده؟ يبقى دول 7 اهم. ال7 صاموا مره واحده ينفع؟ ينفع. يبقى ده 7 ايام، ده كلهم صاموا في يوم واحد، يبقى 7 ايام. صاموا يوم ثاني ب 14 يوم. يبقى نقول عشان كده قال ان صام عنه 30 رجلا. يبقى ب 30 رجل كده صاموا عن هذا الميت، هو عليه شهر كامل، صاموا كلهم يوم واحد اهو. ما هو ده صام عنه يوم وده صام عنه يوم وده صام عنه، يقول لك ده يوم واحد، لا. يبقى ده اساسا كل يوم، يبقى هذا رجل صام يوما عن هذا رجل، ده صام يوما. يبقى دول 30 رجلا ب 30 يوما. يبقى نقول لو كان عنده 5 ابناء او يعني من الاسره 7 8 10، يبقى كلهم نقول والله كل واحد قال انا هناخد 3 ايام، ب 10 افراد كل واحد اخد 3 ايام، وقالوا 3 ايام ده نبدا من بكره نصومهم. يبقى دي صاموا 10 و10 و10 بقت 30 يوم. هو مطالب منه كم؟ 30 يوم. يبقى صاموا عنه هذه الايام ال 30. يبقى دي معنى كلام الحسن رحمه الله. مش نقول والله يصوم عنه النهارده وحد يصوم عليه بكره، حد يصوم يبقى يوم اليوم بس يطلع، يبقى يوم واحد بس اللي هو يتم صومه عنه في كل يوم، يقول لك لا. يبقى بعدد الافراد اللي هم هيصوموا عنه، مفيش حرج، 5 يبقى صاموا 5 ايام مره واحده. يبقى كلهم ده صاموا يوم واحد، لكن دي 5 ايام بالنسبه لذلك الرجل. قال من مات عليه الصيام صام عنه ولي، صام عنه ولي. قلنا من الممكن اساسا ده الاصل ان الولي هيقوم عشان هو الذي يسارع في قضاء الدين عن ذلك الميت. لكن لو صديقه صام عنه مفيش حرج. صديقه صام عنه مفيش حرج، يبقى فلان ده مات وعليه صيام، فعلى ذلك نصوم عن فلان. يبقى مفيش حرج اساسا. يبقى لان هو صام عنه ولي لان هو اقرب الناس واسعى الناس لسداد الدين عنه. اسعى الناس لسداد الدين عنه. لكن لو صام عنه واحد قلنا مفيش حرج. يبقى مساله الصوم كده عن المريض الذي مات. يبقى الصوم على المريض الذي مات. العلماء بيفرقوا ما بين امرين. مريض ده يرجى له البر ومريض لا يرجى له البر. قلنا انسان سليم اهو وبعدين اصيب بمرض في المعده. اصيب بمرض في المعده. قعد كده 15 يوم ومات. يقولوا ده مش مرض مزمن. المرض ده اساسا مش، لكن هو قدر ربنا سبحانه وتعالى ان يموت، فده مرض يرجى له البر. يصير كده مثلا باي تعب في المعده او اي تعب من الامراض اللي هي اساسا بيبرا منها الانسان. يبقى مش من الامراض المزمنه. فلو انسان كده كان يرفع للصوم اصيب في رمضان بهذا المرض ومات. مات وهو في رمضان. يبقى ده ترى يصوم عنه اليوم ولا نطلع طعام؟ نقول لا يصوم عنه اليوم ولا يطلع عنه طعام. لانه يقوى على الصوم اساسا ولم يعطى المهله التي يقضي عنها. يقول والله مرض كل رمضان كده ومات بعد رمضان مباشرة ده. يبقى هذا الإنسان إيه؟ يبقى هذا طبعا لا يصوم عنه الأولياء ولا أساس أن يكون عليه الكفار، ليس عليه قضاء، يبقى لا قضاء ولا أساس الإطعام. قلنا الآن إيه؟ لم يعطى المهلة. وده الكلام ده بالنسبة للمريض الذي يرجى له البر، غير هو مثلا أصيب بمرض أفضل 5 أيام وبعد كده جاء بعد رمضان قعد مدة وبعدين مات قبل ما يصل الأيام 5، يقول لك لا يبدا عن الولي أنه تمكن من القضاء فلم يقضي، تمكن من القضاء فلم يقضي، يبقى يبدا عن الولي. لكن هو لو لم يعطى المهلة للقضاء وكان ممن يصوم وده مرض يرجى له البر، يبقى في الحالة ده هي يبقى لا يصام عنه ولا يطعم عنه، قلنا لأنه لم يعطى المهلة. لما يكون بقى مرض لا يرجى منه البر يبقى يصوم عنه أو يرى أو يطعمه عنه، يعني كان يعني مبين لله سبحانه وتعالى إن كان في الوقت يعني بقية مبين هذا الفرق. فمن مات عليه صوم الأصل يصوم عنه ولي أولياء يصومون عنه، قلنا فهذا الدين طيب أحق أن يقضى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا دين عليه شغلت به الذمة. فإذا إزاي ترى نفعل يبقى يتم قضاء ذلك الدين زي الدين شغل فيه الذمة، أطلع الذمة إلا بأداة، أن أنا أطلع ذمة هذا الإنسان إلا بأداة، كان عليه نذر كان عليه كفارة إن كان عليه صوم واجب ولم يتمكن من صوم ولم يتمكن من صوم. قال أيضا يعني كيف هيكثر الصيام، قال لا بيكثر بما تيسر عليه بالماء وغيره. فهنا نقول كيف يكثر الصيام، افتدر الصائم يكون ازاي؟ قال في ذلك قال ابن ابي اوفى رضي الله عنه سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صائم، فلما غربت الشمس قال انزل فاقدح لي، قال رسول الله لو امسيت قال انزل فاقدح لنا، قال رسول الله ان عليك نهارا قال انزل فاقدح لنا، فنزل فقدح ثم قال اذا رايتم الليله اقبل منها هنا فقد افطر الصائم عشر الصعي قبل المشرق. يبقى نقول والله احنا ايه لما نكون في صحراء لسه شايفين الشمس، قال لو اقبل الليل من هنا فقد افطر الصائم، قد افطر الصائم. قال لما بيبقى هنا اقبال الليل والله الشمس لم تنتهي باكملها، لكن ده هو ده الغروب، يبقى هو ده الغروب. قلنا حتى ان ذلك الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم عليك نهارا، ده النهار لسه هو ده الشمس لسه، يبقى لسه الشمس، يبقى ده نقول لا هذا الشمس خلاص بدات السخون. فهذا هو معنى الغروب. احنا لو كنا بنمشي مثلا ساعة كده وخرجنا الى الصحراء ونظرنا ادي المغرب عارفينه على الساعة كام، ننظر للساعة اللي هو فيها الغروب اهو، ده الغروب اهو عامل ازاي، هنجد ان احنا في الصحراء نجد ان الشمس ما زالت يعني هي لسه هتميل حتى تنزل تختفي، لكن ما بتختفيش في الغروب ما بتبقاش مختفية، احنا في الصحراء كده هنشوف الشمس. فلذلك هذا الرجل قال للنبي الشمس فقال انزل فاقدح لنا، طلع لنا اتينا مية، بعد ذلك قال ان عليك نهارا، ده النهار لسه اهو احنا شايفين نفسنا. ما هو معلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي المغرب في بدايه التوقيت، وكذلك ايضا يذكرون مواقع الناس، يبقى على ذلك نقوله ايه؟ زي بالظبط كده قبل الشروق، قبل الشروق ادي الاسفار. كذلك ايضا قبل الغروب قبل الظلمه بيبقى برضك لسه يعني الرؤيه لسه ما زالت واضحه. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا رايتم الليل اقبل منها هنا فقد افطر الصائم. يبقى في علامه معينه ان الشمس لسه واضحه كما بين ايه الراوي في تلك الروايه، وان النبي صلى الله عليه وسلم قال علامه هذا الفتر. قلنا الشاهد طبعا يذكر الامام البخاري رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم افطر على الماء، افطر على الماء. طبعا انه بيفطر على رطوبات او تمرات او يحصل على تواتم من الماء، قال العلماء ان هو او يبدا بشراب الحلو، يبدا بشراب الحلو. قال ان الرطب والتمرات قلنا على اساس بيبقى يعني بيعوض جزء من الطاقه، بيحتاج للسكريات، فيقول لك اشرب شراب حلو، اشرب شراب حلو، كل ذلك من السنه. ليس من السنه وكما يفعل الناس ثم ينكثون على المائده ثم يطعمون الطعام كدفعه واحده، لا. يبقى الفطر يبقى كيف يكون الفطر؟ نحن حفوات الماء او ياكل رطوبات او تمرات او شراب الحلو، قلنا بحيث يبقى كانه نوع من انواع التنبيه، المعده لم تعمل يعني مده طويله فيكون نوع من انواع التنبيه، يبقى ارسال هذا الشيء الطبيعي الى المعده، قلنا تنبيها لان المعده سوف تستقبل الطعام من بعد ذلك، قلنا يطعم الانسان هذا الطعام وبعد ذلك بيصلي المغرب وبعد ذلك ياكل ما يشتهي من الطعام. نعم. الاثنين يأتموا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات عليه الصيام صام عنه قليل، صام عنه قليل، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صامه باحتياط ويخير بحقين من صور الصور وليل. لكن ده الحكم ده على مين؟ على الولي، ملوش اختيار، ملوش اختيار. ممكن ولي مما لا يقع على الصوم يضحك، لكن ملوش اختيار، صام عنه ولي. ده كلام صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وإنه لذلك قال أفأقضيه عنها؟ قال نعم، فدين الله حق أن يرضى. أي طبعا دين، يطلب على ذلك باب اخر وباب تعجيل الافطار. فهذا طبعا من السنه تعجيل الافطار، كما قال سهل بن سعد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. يبقى ده خيريه، ونشوف الخيريه في تطبيق سنن النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا تعجيل الفطر ده سنة ولا واجب؟ سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كما قال يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. الخيرية تعقد يعني بمجرد ان الانسان يحافظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ان احنا نقول يعني ده دي السنة اللي جهزت فيها الناس سنة، وان في الصوم في سنة كثيرة جدا، وان ادي تعجيل الفطر. كيف يكون الفطر؟ يبقى على نحو حسوات من ماء، وان على شراب الحمى، على ثمرات، على رطوبات، كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لا يزال الناس بخير، خيريه اهي، يبقى صوره من صور. يا ترى انت فيك الخيريه ولا بيهمل الانسان ذلك الجانب؟ سنه، قلنا السنه شوف الحكم فيها على الناس عن طريق تمسك الناس بسنن النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. يبقى ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك فعله كما في الروايه التي سبقت عن ابن ابي اوفى رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصام حتى امسى. قال رجل انزل فاقدح لنا. قال لو انتظرت حتى تمسي؟ قال انزل فاقدح لنا، اذ رايت الليل قد اقبل منها هنا فقد افطر الصائم. يعني في البدايه على طول، ادي القول اهو وادي الفعل. التصديق كان ازاي؟ يبقى كان في بدايه كده، يبقى اول ما اقبل الليل قال ائتنا بالماء حتى نفطر، اتنا بالماء حتى نفطر. وقال بكلام صريح لا يزال الناس بخير ما عدلوا الفطر. يبقى الخيريه ايه؟ خيريه موجوده عند الناس بتمسكهم بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا عشان ما يبقاش فيه نوع من انواع المدعاه كده لزهد الانسان في سنن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ده وكانه يلزم الانسان ان يبحث وينقب عن سنن النبي صلى الله عليه وسلم لكي نقوم بالتزامها، لكي نقوم بالتزامها، واعلم ان السنه هي النجاه. قال فالنجاه النجاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، في السنه فيها النجاه، السنه فيها النجاه. يعني تسير كده خلف السنه، حاكي افعالك واقوالك ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيها النجاه وفيها البركه والخير، فيها البركه والخير. بيذكر ايضا يعني مسألة أخرى أيضا، وهي مسألة صوم الصبيان. قال لا صوم الصبيان. فقال عمر رضي الله عنه النشوان في رمضان ويلك وصبياننا صيام، فضرب. قال عمر النشوان في رمضان ويلك وصبياننا صيام فضرب. يبقى هنا الإنسان أساسا يعني أدى الصبيان بيصوموا، وده أساسا يعني هنا مفطر، فقام وضرب عمر رضي الله عنه. ثم ذكر عن الربيع بنت معاويه رضي الله عنها انها قالت ارسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء الى قرى الامصار، من اصبح مفطرا فليتم بقيه يومه، ومن اصبح صائما قال فليصوم. قالت فكنا نصوم بعد ونصوم صبياننا ونجع لهم اللعبه من العزل، فاذا بكى احدهم على الطعام اعطيناه ذاك حتى يكون عند الإكبار. تدريب ازاي بيدربوا الاولاد، انك والله انت ما عندكش رحمة، مفيش سبقة، ده طفل صغير هو كتب عليه الصوم، كتب هذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول والله ده مش فعل بقى الصحابة كده، هذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كما تقول الربيع بن معاوية رضي الله عنها قالت ارسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء الى كل امصار من اصبح مفطرا فليتم بقية يوم، اصبح صائما فليتم. قالت فكنا نقومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل ذاهم اللعبة من العين، نعمل لهم كده عروسة من قطن او اي لعبة، لعبة كده من القطن. فاذا بكى احدهم على الطعام، الولد جعان صغير، قالت اعطيناه ذاك حتى يكون عنده، حتى يتلهى بها، حتى يكون عنده تشغيله كده لغاية لما يجي الفطار. طب ده اساسا يعني مكلف مش مكلف؟ مش مكلف. نقول والله دي ما عندهمش رأفة، ما عندهمش شفقة. الكلام ده كان بيحدث على عهد من؟ على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. تدريب الاولاد ده بالعكس ده رحمه بالاولاد، هذا رحمه، قلنا عشان يعتاد على هذا. ده تعذيب، نوع من انواع التعذيب، قلنا بالراي والقياس نقول كل ذلك. قلنا لو اتكلمنا بالمساله دي بين الناس لاتهموك الناس بالجنون، واتهموك بالقسوه القلب الشديده جدا. اي قسوه؟ يعني اي قسوه؟ هذه افعال كانت تفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحرص على تدريب الاولاد على الطاعه. تدريب قلنا مش مكلف، اهو تدريب. وطبعا هنا الصوره اللي كانت صبيان صغيره، قال نجع لهم اللعبه من العين، مش هنقول بقى صبيان كبيره عشان نعمل لهم لعب كده من العين اساسا، يبقى صبيان صغيره، اولاد صغيره لسه، يبقى لسه صغيره كده. ومع ذلك كانت ايه ايضا يلهون الاولاد يمتاز ذلك حتى يكون عند الاكبار، يبقى هنا لغايه لما يكون عند الاكبار. يبقى ده شفقه ورحمه، شفقه ورحمه. قلنا على الرغم ان ايه الغير يتهم بعدم الشفقه والرحمه، وهذا يقول لك ده تنطع في الدين، هذا تنطع، ده كلام احداث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فدايما الجاهل قلنا الذي لا يفهم عن شرع رب سبحانه وتعالى من الممكن ان يكون باتهام الشرع. يعني دايما كده بنجد نوع من انواع اتهام الشرع، قلنا كنتيجه جهاله هذا الانسان، قلنا لانه هو عنده موازين عقليه مختله يقوم من خلالها بقياس امثال هذه الامور، بقياس امثال هذه الامور. فهذه احداث كانت تتم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها تدريب للصبيان، فيها تدريب للصبيان. ان شاء الله تعالى نكتفي بذلك القدر، نكتفي بذلك القدر، ويكون الموعد بعد ذلك باذن الله سبحانه وتعالى، يعني بعد رمضان، يكون الموعد باذن الله سبحانه وتعالى بعد رمضان. احنا نامل الله سبحانه وتعالى ان الاخوه تجتهد في رمضان، وكذلك فعلا يخرجوا من هذا الشهر وحصلوا على الزاد المطلوب. وكما بينا قبل ذلك احنا عايزين رمضان يبقى نقطه انطلاق الى باقي العام، مش بينتهي علاقتي بالصوم وقراءه القران والدعاء والصلاه مع رمضان. قلنا هذا في كل احياء رمضان، لا ده احنا بنحيي رمضان لما بعد رمضان، عايزين انطلاق ما يكون من رمضان. الصوم يكون الاثر الايجابي على سلوكياته، القران يكون الاثر الايجابي على سلوكياته. قلنا كل طاعه من الطاعات نؤديها في رمضان يكون لها الاثر الايجابي على سلوكياته، وتكون يعني تمس ايضا متواصل مع الانسان الى بقيه العام. ندعو سبحانه وتعالى اسماء الحسنى والصفات العلى، اجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
افصل بقى انت.